رسول الله. صبياننا والقرآن، هل علمنا صبياننا حقا التأدب مع كتاب الله القرآن الذكر الحكيم؟ فترى ربما الصبي إذا وضع المصحف في شنطة مدرسته من قلة تثقيفه والغفلة عن ذلك يعامل كتاب الله ككتاب العلوم وكتاب الجغرافيا، ترى يرمي بإيش؟ بالشنطة عند باب مع الحذية، وربما قعد عليها وفيها كتاب الله. وهذا القرآن الذي سيعزه الرحيم الرحمن في آخر الزمان فيرفعه فلا يبقى منه في الأرض حرف فمنه بدأ وليه يعود، لا بد أن نعلم أولادنا احترامه والتأدب معه، وأن هذا القرآن أو هذا المصحف فيه كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فينبغي رفعه عن المهانة والإهانة في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي بررة، بأيدي سفرة كرام بررة. فإذا كان ذلك كذلك، فأولا لا يمسك الصبي المصحف إلا وهو متوضئ، لأن الصحابة اتفقوا أنه لا يمس المصحف إلا طاهر، فنعلم الصبي الوضوء قبل أن يمس المصحف لأنه لا يمسه إلا المطهرون. قال العلماء أي المصحف الذي في اللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون يعني الملائكة، ولكن الصحابة فهموا أنه ينبغي أن يكون الماس للمصحف على حال على الأقل قريب من الملائكة، فإن الملائكة لا توصف بالحدث، فيكون الرجل متطهر متوضئ إذا مس المصحف. الثاني أن يعلم احترام هذا المصحف فلا يوضع بين الكتب كأنه كتاب معتاد فيرمى هنا وهناك، يقال له هذا كلام الله احترمه عظمه، فإنه لا يأتيه الباطن بين يديه ولا من خلفه، شفاء لما في الصدور إلى آخره. ثالث أن نعلم الولد الصغير آداب التلاوة، فلا يكون هم الواحد منا كلما جاء في مجلس أن يقول ابني حفظ كذا وكذا من القرآن، بقدر ما يكون ربى ولده على معاني القرآن والتأدب بها قدر ما يفهم، على قدر ما يستطيع ويفهم. قال أبو سلمة بن عبد الرحمن علمونا الذين كانوا يحفظون القرآن كعثمان بن عفان أن كنا لا نتجاوز العشر آيات حتى نتعلم ما فيها من علم وعمل، فتعلمنا القرآن والعلم والعمل. قيل لمالك إن هناك ابن 7 سنوات حفظ القرآن، وهذا الخبر يفرح الكثير، لكن مالك قال ما يعجبني هذا، خشي مالك أن يتسارع كما ذكر الطرطوشي أبو بكر، يتسارع الغلمان إلى حفظ القرآن دون التأدب شيئا فشيئا على معانيه. فمن هنا ينبغي كما يربطوا بالحفظ أن يربطوا بفهم المعاني على قدر استيعابهم على قدر فهمهم، ويتربوا مع هذه المعاني حتى ينالوا شرف العمل بالقرآن. فما فائدة أن نعود الصبيان على الحفظ ثم الحفظ ثم نرى أفعالا منهم تخالف القرآن، من إزعاج، من غيبة، من أذية للناس في الشوارع؟ إذا لابد مع تعليم القرآن حفظه أن نعلمهم آداب القرآن. ومن ذلك آية الاستئذان، كيف تستأذن على والديك وما هي الأوقات التي تستأذن فيها على والديك، وهي مذكورة في القرآن. منها أيضا أن نعلمه أن لا يغتب أخوه الغائب عنه، قال الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، فنحفظه الآية التي في الغيبة. منها أنه نعلمه تحريم السرقة حتى لا يسرق من جيب والده نايم مثلا، قال الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، قال له السارق: يا ولدي تستاهل يد القطع لأنها خانت، مع أن فيها الدية أو نصفها، لكنها لما خانت قطعت. وهكذا فيتربى الولدان مع حفظ القرآن على فهم معانيه والعمل به. من آثار تعظيمه أنك تجده يخاصم أخاه، يقول: ليش ترمي بالشنطة وبها القرآن؟ ليش؟ معناها أنك ربيته. لكن إذا رأيته يقر أخاه على رمي الشنط عند الأحذية عند باب المنزل ويقعد فوقها، وربما تناثرت الشنط فيها القرآن، الكتب فيها القرآن بجانب الأرصفة، ولعبوا وطأوا المصحف، فاعلم أن الولد بعد لم يتربى. كما نزور أحد ونرى أولاده يمشون من أمامه، نقول: ما ربيته على أن هناك ستر المصلي؟ فلو كنت ربيت عيالك على ذلك لما فعلوا هذا. نسأله سبحانه أن يوفقنا ويلهمنا تعظيم القرآن وتربية أولادنا على تعظيمه والعمل بمعانيه، والحمد لله رب العالمين.